اعتفق هنا درار المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل يوم هو في شأن يرفع ويخفض ويغني ويفقر ويصح ويمرض ويعطي ويمنع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ونحن بتوفيق الله عز وجل في سلسلتنا، سلسلة الفقه في الدين، سلسلة الفقه في الدين، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وهذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 13 بتوفيق الله في هذه السلسلة، وأبدأ مستعينا بربي عز وجل في المسألة الأولى. المسألة الأولى، انتبه بارك الله فيك، المسألة الأولى أيوة انتبه أختاه، اسمعي هذه المسألة. المسألة الأولى: رجل مسفار. يعني مسفار صيغة مبالغة على وزن مفعال، أي أنه كثير السفر فيتحرج من أن يقصر الصلاة الرباعية نظرا لأنه مسفار. فالسؤال الآن: هل يجوز أن يقصر أم لا يجوز؟ والجواب بحول الملك الوهاب: يا أيها المسفار، أنت يجوز لك أن تقصر ولو كان معظم وقتك مسافرا، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيا من تكثر من السفر لك أن تقصر الصلاة ولو كان جل أوقاتك ومعظمها مسافرا، فلا تثريب عليك في ذلك ولا حرج، بل أنت مصيب لسنة حبيب قلبك وخليل ربك محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إذ قال ربنا جل وعلا فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت أيها المسفار مقتديا ومتأسيا بإمام النبيين وخاتم المرسلين، إلا أنني أريد أن ألفت النظر أنك إذا صليت خلف إمام راتب في المسجد فأنت ستتم الصلاة، هو يصلي الظهر 4 وأنت تصلي 4، العصر 4 وأنت 4، العشاء 4 وأنت 4، حتى لو أتيت في الركعة الثالثة فإذا سلم الإمام تسلم عقيبة؟ الجواب لا، بل أنت تعد مسبوقا وعليك ركعتين، قم فأتي بهما يا عبد الله. نعم، ثم ماذا؟ هذه هي المسألة الأولى. طب المسألة الثانية: لو أن رجلا مسافرا أو امرأة مسافرة مع محرمها فجمعت العصر مع الظهر جمعا وقصرا، يعني الظهر 2 والعصر 2 وصلت العصر في وقت الظهر ثم وصلت مكان إقامتها وديارها وأرضها وبيتها قبيل العصر، فهل إذا أذن العصر تصلي العصر؟ الجواب: لا يجب عليها ذلك، لكني أهمس في أذنك وأنبهك يا أختاه: إذا غلب على الظن أنك ستصلين قبل العصر فلا تجمع العصر مع الظهر. أما إذا غلب على ظنك أنك ستتأخرين وخشيت أن تفوتي علي نفسك الصلاة فافعلي. ثم إنني أريد أيضا أن ألفت النظر إلى أن القصر مطلوب وهو رخصة، وأنت بذلك اقتديت وتأسيت بسيد المسافرين وإمام الحاضرين خاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن إذا نزلت في المكان الذي أنت قصدته في السفر، وليكن أنت من القاهرة فسافرت الأسكندرية وستقيم في الأسكندرية 3 أيام، فعند نزولك هذه الأيام 3 في الأسكندرية لا تجمع إلا إذا احتجت إلى الجمع، فالجمع يكون إذا جد بك السير، أما إذا نزلت فلا تجمع. لكن لو افترضنا جدلا أنك جمعت فهل تصح صلاتك؟ الجواب نعم، وقد خالفت الأولى. طيب، وأما المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة في هذا اللقاء، أناس ذهبوا إلى حج بيت الله الحرام، أسأل الله تعالى أن يعدني وأن يعدكم، قولوا أمين. آمين. نعم. وبالطبع لهم سكن في مكة ولهم مخيم في ميناء. أي نعم. ففي النهار يذهبون في أيام التشريق إلى مكة حيث السكن والمكيف والراحة والطرف، وإذا أذن المغرب كانوا في خيمتهم ويقضون الليل في ميناء. فهل هذا جائز؟ وأنا أسأل هؤلاء القوم، هل أنتم ذهبتم تصيفون في مصيف من المصايف، أم ذهبتم تحجون؟ هل أنتم ذهبتم تترفهون وتتمتعون متعة حسية جسدية، أم تريدون متعة قلبية روحية؟ يا عباد الله، الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والإنسان إذا أراد 1000 دولار أو 1000 يورو أو 1000 جنيه أو 1000 ريال يبذل الوقت والجهد ليتحصل على هذا المبلغ. وأنت حينما ذهبت إلى الحج ما ذهبت إلا امتثالا لأمر مولانا الذي قال جل وعلا في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فذهبت لتؤدي شعيرة من شعائر الله جل وعلا وتترجم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فأن تقضي النهار في سكنك بمكة والليل في خيمتك في منى، فهذا كلام ليس بجيد. ليس بجيد لماذا؟ لأنه ينقص الأجر. فأنا أنصح نفسي وأنصحكم ألا تفعلوا ذلك، بل أنصحكم أن تسألوا كيف كان حال سيد الحجاج محمد بن عبد الله رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع. أقول كان حاله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق ليلا ونهارا في منى. فيا أيها المحب، أين أنت من قول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أما وأنني نصحت نفسي ونصحتك ولم أزل إلى الآن مجيبة، يعني ما قدمت الجواب، اي نعم ما قدمت الجواب. فما هو الجواب على هذه الحالة؟ اي حالة؟ الذين يسكنون الذين يذهبون الى سكنهم في مكة ايام التشريق ويأتون من المغرب اي من غروب الشمس الى الفجر في منى، هل يصح ذلك فقهيا؟ الجواب نعم، ولكنهم خالفوا الاولى وناقص اجرهم ولا شيء عليهم، والله تعالى اعلى واعلم في ذلك. طيب المسألة الخامسة، الدليل على وجوب زكاة مال الصبي والايه والجنين المجنون عفوا، الدليل على زكاة على الزكاة في مال الصبي والمجنون. احنا عارفين رقم واحد ان الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمسة، وان منكرها كافر مرتد عياذا بالله، وان مقر فرضيتها ولا يخرجها كسلا وتكاسلا وشحا وبخلا، فهذا مسلم صاحب كبيرة من الكبائر وهو على خطر عظيم، وذلك لأن رب العالمين بين وجوب الزكاة في كتابه الكريم فقال جل وعلا خذ، فعل أمر للوجوب، خذ من أموالهم صدقة، ماذا تصنع فينا يا رب؟ قال تطهرهم، إذن إخراج الزكاة طهارة وعدم إخراج الزكاة نجاسة. خذ من أموالهم صدقة، ماذا تصنع بهم يا رب؟ قال تطهرهم. طب وإيه كمان؟ وتزكيهم، فعدم إخراجها تدسية. وماذا قال الرب جل وعلا في سورة الشمس؟ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فانظر يا عبد الله، هل أنت ممن زكيت النفس بالزكاة وغير ذلك من أوامر الله جل وعلا كالتوحيد والاتباع في كل شيء، أم أنت ممن دسيتها بالكفر أو الشرك أو النفاق أو البدعة أو الكبيرة أو الصغيرة، ومن جملة ذلك عدم إخراج الزكاة؟ والجواب بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنت يا عبد الله أدرى بشأن نفسك. والسؤال الآن بعد هذه التقدمة وذاك التمهيد، السؤال إيه؟ السؤال ما هو الدليل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ من الصبي ومن المجنون؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق؟ نعم نعم، فليس على الصبي صلاة وليس على الصبي صيام وليس عليه حج لأنه ما بلغ سن التكليف. طب وين حج واعتمر؟ يؤجر ويؤجر والداه، وإن صلى وصام يؤجر ويؤجر والداه. وما المطلوب من وليه؟ المطلوب من وليه أن يدربه وأن يمرنه. لما؟ لأن الربيع بنت معوذ رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كنا نصوم صبياننا يوم عاشوراء ونأتي لهم باللعبة من العهن، يعني حتى ينشغلوا بها إلى أن يأتي وقت الإفطار. فهذا تدريب وتمرين، بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم إن الله سبحانه وبحمده قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. والسؤال: ما الدليل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ والجواب: الدليل قوله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الآية. ولا يخفاك الحديث الثابت في الصحيحين حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: فأول ما تدعوهم، انتبه يا أخي انتبه، فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا غلق المحمول الآن وانتبه لما أقوله لك، أيوة أنت غلقه الآن وانتبه إلى اللقاء إن شاء الله حتى تخرج بثمرة بإذن الله. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. أيوة أنت بتأخر الصلاة، أيوة بتأخر، تشغل بالمطبخ، تشغل بالغسيل وتأخر الصلاة، وهذا ما ينفعش. توبي إلى الله، توبي إلى الله قبل أن يأتي الموت. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هناك صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أيوة أنت القرش بتحبه شويتين وبيصعب عليك تطلع الزكاة، هتتوب إمتى؟ يلا أنا وأنت نتوب قبل أن يأتي الموت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم. إذن ما الدليل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ قوله تبارك وتعالى الذي ذكرت نفسي وإياكم به في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وحديث معاذ: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا هو الدليل النبوي. وأما قول أبي بكر الصديق: الزكاة حق المال، أي نعم. فهذه الأدلة الثلاثة: الآية القرآنية من سورة المعارج، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في الصحيحين، وقولة الصديق الأكبر أبو بكر، هذا كله دليل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. والآن فاصل وسنواصل إن شاء الله تعالى، فلا تذهبوا عنا بعيدا. الحمد لله، عدنا إليكم بحول الله تعالى وفضله وتوفيقه. والمسألة التي نبدأ بها الكلام بعيد الفاصل ما هي؟ هل الإكراه الملجئ أن يكون الإنسان كالآلة؟ هل الإكراه الملجئ أن يكون الإنسان كالآلة، مثلا يسقط على فلان فيقتله، فهل هذا إكراه ملجئ؟ يعني ايه كره ملجئ؟ يعني مثلا واحد كان على سطح بيت في الطابق الرابع فوقع على واحد في الارض فقتله، هذا الذي وقع هل وقع بارادته؟ الجواب لا. هل وقع بمزاجه؟ الجواب لا. فقالوا هذا اكراه، هل هذا يعد اكراه الملجئ؟ فقالوا لا. ولكن الاكراه الملجئ حوالي ان يكون مثلا راجل طويل عريض على سبيل المثال يعني، ويلقى واحد كده قزم صغير وفيه مشاجرة في نزاع في شكله، يقوم الرجل الطويل العريض ده يقوم ماسك القزم ده كده ورفعه بديه الاثنين ويصير يضرب به كأنه يضرب بعصاه ولا بشومة او ما كان على شكل ذلك. فهذا يعني لو حدث شيء لمن ضرب، هل الذي يضرب به هو المسؤول ام الضارب هو المسؤول؟ الضارب هو المسؤول، الضارب هو المسؤول. طبعا انت قد تستغرب لسماع هذه المسألة وتقول ان المتكلم يتكلم بأمور غير واقعية، ربما لا تكون واقعية عندك أيها الحبيب، وإنما هي واقعية في مكان آخر. فأنا لا أخاطب حضرتك فقط، إنما أخاطب العالم. أي نعم، وأنت لا يخفى حضرتك أن لكل دولة ثقافات وعادات وتقاليد، حتى في وقت الشيطنة والأبلسة اللي هي وقت الشكل والنزاع والشجار، أيوة حتى في وقت الشيطنة والأبلسة. فنسأل الله أن يحفظني وإياكم بعينه التي لا تنام، وأن يعيذني وإياكم من الشيطان الرجيم. أي نعم. وهذا سائل يسأل أيضا عن حكم عن أنواع القتل، عن أنواع القتل. يا إخوان، القتل عندنا ثلاثة أنواع: واحد عمد محض، عمد محض اللي بيحكوا عنه في النيابة مع سبق الإصرار والترصد. أي نعم، عمد إيه؟ محض. يا أخي انتبه، أول نوع من أنواع القتل عفان الله وإياك والسامعين أجمعين عمد محض. فربنا عز وجل عليه قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أو كما قال رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. الشاهد، الشاهد أن أنواع القتل ثلاثة، أنواع القتل ثلاثة: الأول عمد محض، والثاني عكسه تماما خطأ محض، والثالث عمد خطأ اللي هو بيقولوا عليه شبه العمد، نسميه عمد خطأ. يبقى السؤال الآن: كم أنواع القتل؟ الجواب بحول الملك الوهاب: أنواع القتل ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ أولا عمد محض، ثانيا عكسها تماما خطأ محض، ثالثا بينهما عمد خطأ وهو ما يسميه البعض شبه العمد. عرفنا وانتهينا. طيب العمد المحض ماذا فيه؟ فيه قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني من قتل يقتل، يقتل ممن؟ من قبل ولي الأمر، لأنني لا قدر الله لو قتلت أخاك وانت قتلتني وإخواني يقتلوك، تصير سلسلة من الدماء متصلة غير منقطعة. ولذلك حتى نسد هذا الباب ولي أمر المسلمين هو الذي يأمر بقتل من قتل عمدا أو نائبه، وذلك انطلاقا من قول ربنا الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب، لو أن ورثة القاتل عفوا، أو واحد في ورثة القاتل عفوا وليكن زوجته أو أمه أو أحد أبنائه أو ففي الحالة دي سيأخذون دية مغلظة، سيأخذون إيه؟ دية مغلظة. وما هي دية مغلظة؟ انتبه، الدية المغلظة 30 حقة. وما معنى حقة؟ هي التي بلغت من العمر 4 سنوات ودخلت في 5، نوع من البعران، من النوق، من الإبل. أي نعم، أتمت 4 سنوات دخلت في 5، اسمها إيه؟ اسمها حقة. طيب، و30 جذعة. جذعة يعني إيه؟ يعني أتمت 5 سنوات ودخلت في 6، هذه من البعران أو النوق أي من الإبل. و40 خليفة في بطونها أولادها، يعني عشراء، يعني حامل، يعني دبل كما يقولون بالعجمية. 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطون أولادها. فلو طلب الورثة أكثر مما ذكر ألهم ذلك؟ الجواب بلى، نعم لهم ذلك، نعم لهم ذلك، نعم لهم ذلك. طيب، انتهينا. يبقى العمد المحض ايش فيه؟ فيه القصاص. القصاص من مين؟ من ولي الامر، او من مين؟ او من نائبه، وليس من الناس بعضهم لبعض، حتى لا نفتح ابواب الدماء وبرك الدماء. طيب، وهذا كله انطلاقا من قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انتهينا. وأما الخطأ المحض على سبيل المثال وليس الحصر، أنت تسير بسيارتك متوجها إلى عملك وفجأة خرج أمامك أحد فدهسته أي فقتلته، وذلك خطأ محض، فأنت لا تود أن تقتل قطة ولا دونها ولا فوقها، فكيف بمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أو بكافر؟ فأنت أيضا لا تريد أن تقتل هذا الكافر المعاهد أو الذمي أو المستأمن، فإن دمهم ومالهم حرام، أما دم ومال الكافر المحارب حلال، أما المعاهد والمستأمن والذمي فدمه وماله حرام يميت. فأنت قتلته خطأ محضا، فماذا عليك؟ عليك صيام 2 متتابعين، بحيث لو صمت 57 يوم وأفطرت 58 بدون رخصة شرعية تستأنف من أول وجديد، وهذا حق الله تبارك وتعالى. تقول إيه؟ ده خطأ محض. أيوة خطأ محض. وفي صيام 2؟ أيوة في صيام 2، وهذا حق ربنا؟ أيوة حق ربنا عز وجل. وأما أهل المقتول لهم حق، ما حقهم؟ حقهم دية مخففة، دية مخففة في القتل الخطأ؟ أيوة في القتل الخطأ. في الخطأ المحض؟ أيوة في الخطأ المحض. صيام 2 لربنا عز وجل الغني عني وعنك، ودية مخففة؟ نعم ودية مخففة. وهذه الدية المخففة على العاقلة. العاقلة يعني إيه؟ يعني القبيلة اي نعم، وتدفع على 3 سنوات مقسطة مجزأة، فان ارادوا ان يدفعوها جملة فمرحبا، ولكن لا نلزمهم، لان الشرع يقول على 3 سنوات وعلى العاقلة، اي على القبيلة العاقلة. هل بقي شيء من الروابط بين ابناء العمومة؟ هل بقي شيء من الروابط بينك وبين اخوانك وابناء اخوانك وابناء وابناء اخوانك؟ يا اخوان، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. نحن في حاجة ان نتذكر ان نصل من قطعنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نعفو عمن ظلمنا. نحن في حاجة أن نذكر أن الرحم معلقة بالعرش. تقول: وصل الله من وصلني، وقطع الله من قطعني. أسأل الرحمن الرحيم أن يرحمني وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن لا يعاملنا بذنوبنا وتقصيرنا ومعاصينا، وأن يعاملنا ربنا جل وعلا بما هو أهله، فهو والله وبالله وتالله أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. ثم إني أسأله، أسأل الستير سبحانه وبحمده، أن يسترنا سترا لا ينكشف عنا حتى نلقاه جل وعلا وهو عنا راض ويعفو عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. طيب، اذا سلمك الله، العاقلة ستدفع الدية المخففة 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 ابن لبون و20 بنت لبون. يعني ايه؟ يعني 25 من الإبل. أنت 25 بكام؟ أيوة بسألك أنت، 25 بكام عندكم؟ ب100. تحسنت، يبقى 100 إيه؟ ناقة أو 100 جمل. جميل. أو 200 بقرة، يعني 200 بقر، أو 2000 شاة، أو بارك الله فيك 4 كيلو ربع ذهب، او 36.5 كيلو من الفضة، او 200 حلة. وهذا الثياب الذي البسه انا مثلا اسمه حلة، لانه يتكون من قطعة وقطعة ثانية، يبقى قطعتين، فهذا هو الحلة. اي نعم. اما الحلة الذي تطهي زوجتك فيها الطعام، هذا شيء آخر. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم هذا هو الخطأ المحض. وأما العمد الخطأ، اثنان يتشاجران، يتنازعان، يتشاكلان، يتضاربان، يتخاصمان، وأحدهما يريد ضرب الآخر ضربة، لا بقولوا بنية ولا لكمية ولا كما يسمونها، فأتت في مقتل فقتلت، وهو لا يقصد، هو يقصد يغلق له عينه، يفتح له رأسه بسكين، يفتح ايده 5 غرز ولا 10 غرز. الرجل لا يقصد قتله البتة، وإنما يقصد إيذاءه، فأتى يؤذيه فقضى عليه، فهذا يسمى عمد خطأ. فبارك الله فيك، هذا فيه دية مولضة، فيه دية مولضة، وقد بينت الدية المولضة. أريد أن ألفت النظر إلى، لو أن أهل المقتول عفوا عن القصاص وقبلوا الدية فإن العاقلة لن تشترك مع القاتل في الدية في القتل العمد، في القتل الايه العمد، ولكن العاقلة تشترك مع القاتل في الخطأ المحض والعمد الخطأ. اي نعم. طيب يبقى السؤال كان ايه؟ ما هي انواع القتل؟ والجواب كان ايه؟ قلنا بتوفيق الله انواع القتل ثلاثة. طب ايه هي الثلاثة؟ واحد عمد محض، اثنين خطأ محض هو عكسها تماما، ثلاثة بينهما عمد خطأ. طيب والسؤال ما هي انواع الدية؟ والجواب انواع الدية قسمان، دية مخففة ودية مغلظة. والدية المخففة كما ذكرت نفسي وحضراتكم الاكارم، اما 100 من الابل، واما 200 من البقر، واما 2000 من الشياه، واما 100 حلة من الثياب، واما 4 كيلو ربع من الذهب، واما 36 كيلو من الفضة. اي نعم، اما 36 كيلو من الفضة، يعني واحدة من ايه من الثلاثة دي. طيب ثم ماذا؟ يبقى هذا بارك الله فيك انواع القتل وانواع الديات، ونسأل الله تعالى ان يجنبني واياكم القتل، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. يعني ايه؟ يعني كل الدماء حرام الا دم المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، وبقية الدماء حلال. فالثيب النفس بالنفس، يعني اذا قتل احد احدا عمدا محضا يبقى النفس بالنفس، ولكم في قصص حياة النبي والأنبياء. طب والثيب الزاني، يعني من سبق له زواج شرعي ودخل بهذه المرأة ولو مرة واحدة وطلقها او ماتت، وان وقع في الزنا عافان الله اياكم ومتعنا الله اياكم بالحلال، في الحالة هذه يرجم حتى الموت، مثل ماعز، مثل المرأة الجهنية او ما شكل ذلك. طيب والتارك لدين المفارق للجماعة الذي ارتد والعياذ بالله، ارتد، وكم من شبه آدمي تسمعه يسب الدين ويسب القرآن الكريم ويسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك انه اذا وقع في تلك الجريمة وهذه الفاحشة وكان يعي ما يقول، فلا شك ان هذه ردة والعياذ بالله. من بدل دينه فاقتلوه، ولي الامر يستتيبه، فان تاب كان بها ونعمت، وان لم يتب قتل ردة من قبل ولي الامر، يقام عليه حد الردة من قبل ولي الامر. اي نعم، من قبل ولي الامر وليس من قبلك انت، انما من قبل ولي الامر. اي نعم. طيب ثم ماذا؟ وهذا يقول بالنسبة لرمي الجمرات في ايام التشريق الثلاثة، يقول اولا ما حكم رمي الجمرات؟ الجواب بحول الملك الوهاب، رمي الجمرات واجب، ورميها يكون مرتبا، وأعني بمرتب أي ترمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ويكون رميك بعيد الزوال في أيام التشريق الثلاثة التي تبدأ من اليوم الحادي عشر وتختم باليوم الثالث عشر. وأما الرمي يوم العاشر، الرمي يوم العاشر يكون بعد طلوع الشمس إلا للضعفاء، فيكون في الثلث الأخير من الليل أي بعد غروب القمر، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. ثم يقول: لو أنني جمعت رمي الأيام الثلاثة فرميتها في اليوم الأخير ممكن؟ أقول: هذا لا يمكن إلا لعذر وحاجة، إلا لعذر وحاجة، أما إذا كان غير حاجة فلا. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به في هذا اللقاء. فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. أيها الحبيب، حافظ على سلسلة الفقه في الدين، ورغب غيرك أن يشاهدها ويفرغ نفسه لسماعها حتى يخرج بثمرة مرجوة تنفعه في عقيدته، وتنفعه في عبادته، وتنفعه في معاملاته، وترقى به في أخلاقه إن شاء الله تعالى وفي غير ذلك. شكر الله لكم حسن مشاهدتكم، وبارك الله فيكم على حسن متابعتكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة.